بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على
محمد. كان الكلام في يوم أمس عن وفاء الأمارة أو قل الدليل المحرز بدور القطع الضريبة، والمقصود هو القطع الطريقي البحت الصرف في مقابل ما سيأتي في الدرس القادم. الأمارة الدليل المحرز الظني الذي قام الدليل القطعي على حجيته وثبتت حجيته، هل يقوم مقام القطع الطريقي؟ يعني هل يثبت الدور الذي يقوم به القطع الطريقي أو لا؟ لو واجهنا هكذا سؤال ابتداء وبنحو قطعي نجيب بالإيجاب قطعا، لأن دور القطع الطريقي ما هو؟ التنجيز والتعذير. أنت عندما تقطع بحرمة شرب الخمر وتقطع أن هذا خمر، حينئذ تنجزت عليك حرمة شرب الخمر. هكذا القطع الطريقي منجز إذا تعلق بالتكليف الشرعي، بثبوت التكليف. حينئذ لو أن الأمارة دلت على أن هذا خمر وأن الخمر يحرم شربه وقام الدليل على حجيتها، فمعنى حجية هذه الأمارة أن الأمارة تنجز عليك حرمة شرب الخمر. أصلاً لا يمكن أن نتعقل حجية للأمارة من دون ثبوت التنجيز والتعذير لها. فرض الحجية هو فرض التنجيز والتعذير. فإذا الجواب بالإيجاب بشكل واضح والكل مسلمون بذلك، وإنما البحث هنا فني علمي نظري أوقعه سيدنا المصنف في نقطتين. النقطة الأولى، هذا ممكن أو محال؟ اتضح من خلال بحث يوم أمس أنه ممكن، وقد وجه المصنف قيام الأمارة مقام القطع الطريقي حتى بناء على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وصلنا في البحث إلى النقطة الثانية، ما هي الطريقة التي يمكن للمولى أن يتبعها لكي يجعل هذه الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، يعني لكي تنجز وتعذر لنا الأحكام الشرعية الواقعية الموجودة يعني في اللوح المحفوظ؟ ما هي الطريقة، أو قل ما هي الصياغة التشريعية لذلك؟ ما هي الآلية التي يمكن للشارع أن يتبعها لكي يثبت لنا من خلالها أن هذه الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، يعني تنجز الأحكام التي قامت على ثبوتها، يعني تعذر لنا الأحكام التي قامت على نفيها؟ ما هي الطريقة؟ وهل هذا شيء يحتاج إلى سؤال؟ ستجدون نعم، هذا شيء يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى تصوير. يعني كيف؟ يقول قدس سره، الذي يرد إلى الذهن أولا، الذي يتبادر إلى النفس أولا، أن عملية قيام الأمارة مقام القطع الطريق يكون على أساس التنزيل يعني أن الشارع يقوم بعملية تنزيل. الشارع ينزل الأمارة منزلة القطع.
المفروض بالعكس، تحترم بالعكس.
لا 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 لا، ينزل الأمارة منزلة القطع، ينزلها منزلة القطع. يقول يوجد قاطع، نزلت الأمارة منزلته. يعني نزل الظن، هذا معنى نزل الظن الناشئ من الأمارة منزلة القطع، نزلته منزلة القطع. كما لو نزل الطواف منزلة الصلاة، قال الطواف في البيت، الطواف بالبيت صلاة، فنزل الأمارة منزلة، عفوا نزل الطواف منزلة الصلاة. هنا أيضا نزل الطواف منزلة، نزل الأمارة منزلة القطع. هنا يوجد منزل ومنزل عليه، فالأمارة منزل والقطع منزل عليه، والمنزل هو الشارع، الشارع منزل. فإذا نزل الشارع الأمارة منزلة القطع، حينئذ هنا ماذا يترتب على هذا التنزيل؟ هناك آثار موجودة في القطع وثابتة للقطع. ببركة هذا التنزيل هذه الآثار سوف تثبت للمنزل اللي هو الأمارة. من هذه الآثار المنجزية والمعدرية. هذا التنزيل سوف يجعلنا نرتب الآثار التي كانت خاصة بالمنزل عليه، يعني القطع، نرتبها علما للأمارة للمنزل، وبذلك تصبح الأمارة منجزة ومعدلة. هذا هو المسلك المتصور، هذا الذي يرد إلى الذهن، هذا قريب من المسلك الذي ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره، لكن هناك اختلاف بينهما. الشيخ الأنصاري ذكر شيئا آخرا قريبا من ذلك. المصنف قدس سره يقول لكن هذا المسلك واجه إشكالا رئيسيا ذكره الأعلام. الإشكال يقول أننا في باب التنزيل نحتاج إلى ثلاثة أمور، ثلاثة أطراف، منزل ومنزل ومنزل عليه. ولا بد، وهناك شيء رابع لا بد أن يكون متوفرا، وهو أن يكون هناك أثر. هذا الأثر موجود في المنزل عليه، يريد المنزل وهو الحاكم أن يوسع هذا الأثر ليجري في المنزل. حينئذ لا بد أن يكون ذلك الأثر داخلا تحت صلاحيات المنزل، لا بد أن يكون ذلك الأثر من شؤون المنزل، لكي يتمكن هذا المنزل الحاكم من توسعة هذا الأثر يجعله شاملا وجاريا وثابتا للمنزل. وهذا غير متوفر في مقامنا، هذا الشرط غير متوفر في مقامنا. فإنه في مقامنا صحيح يوجد منزل و وهناك منزل وهو الأمارة. المنزل هو الشارع، والمنزل هو الأمارة، والمنزل عليه هو القبر. وهناك شيء رابع وهو الأثر الثابت الموجود في القطع، وهو المنجزية والمعدل. ولكن هذا الأثر ليس من شؤون المنزل، ليس من شؤونه، ليس حكما تابعا له لكي يوسعه ويجعله جاريا في الأمارة في المنزل، لأن هذا الأثر أثر يحكم به العقل، والشارع حاكم والعقل حاكم آخر. أحكام العقل شيء، وأحكام الشارع كل حاكم مختلف عن الآخر. الشارع بما هو شارع، إذا أراد أن يوسع ليتحقق التنزيل، إذا أراد أن يوسع فدائرة توسيع، فالدائرة التي يوسعها هي الآثار الشرعية. وأما الآثار التكوينية أو الآثار العقلية فإنها خارجة عن دائرة التوسيع، مو هو الحاكم بها. لازم نعم لازم يصير المكلف قاطعا حقيقة، هكذا توسعة الحكم، توسعة هذا الأثر بأن يصير، هو يتدخل، وهو الإله القادر على كل شيء أن يتدخل ويصير العبد قاطعا. هذا خارج عن محل كلامنا، هو لا يريد أن يصير العبد، يريد أن يجري الناس على شرائط أوضاعهم. فإذا المنجزية والمعذرية ليست من الآثار الشرعية، أثر عقلي. العقل يحكم بأن القطع منجز ومعذر، والشارع يحكم، هذا متفق عليه. ثبوت الخصيص الخاصية الرابعة بحسب تقسيمات الشيخ النائيني، هذه واحدة من خصائص، واحدة من آثار، واحدة من الآثار، واحدة من آثار وخصائص القطع. هذا حكم عقلي يحكم به العقل، مو أثر تكويني، هذا حكم عقلي. إذا القطع متعلق بالتكاليف حينئذ سيكون إما منجزا وإما معذرا، مو دائما يجي التنجيز والتعذير، مو دائما يجي. أنت قطعت أنت لو حصل لديك قطع بأن بغداد تقع في الرقعة الجغرافية الفلانية في العالم، شنو التنجيز والتعديل؟ ما له معنى تنجيز وتعديل. إذن هذا من الآثار التي تحصل أحيانا في القطع. هذا الأثر من هو الذي يحكم؟ مو الشارع، العقل هو الذي يحكم حينئذ. إذا قلنا أثر عقلي، النتيجة ما هي؟ أن هذا أثر العقلي لا يمكن أن يأتي الشارع ويوسعه بعملية التنزيل، هذه يوسعه بعد أن كان خاصا بالقطع، يوسعه لكي يشمل ويجري ويثبت للأمارة، هذا غير ممكن. ولذلك قالوا أن يتصدى الشارع لإثبات المنجزية والمعذرية للأمر، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لا يمكن ذلك.
ليس بين الحكم العقلي والحكم الشرعي التلازم، والشارع هو الرسول.
بل التلازم هنا بهذا النحو، يعني العقل يقول أن الشارع حكم بحكم معين بوجوب إقامة الصلاة، بوجوب أداء الصلاة، حينئذ العقل يجعل أحكام الشارع موضوعاً لحكم هو يصدره، أنه إذا حكم الشارع بحكم معين وجبت عليكم طاعته، تلاحظون؟ فأحكام الشارع هي موضوعات لحكم عقلي اسمه وجوب الطاعة، وإلا الأحكام العقلية حاكمها مصدر والأحكام الشرعية حاكمها مصدر آخر. تلاحظون كيف؟ نعم، الأحكام الشرعية تدخل موضوعات في أحكام العقل، لأحكام العقل. تلاحظون كيف؟ ها؟ ما يخالف، الشارع خلق العقل، عندما خلق العقل أعطاه موازينه الخاصة، وبالتالي لزوم طاعة المولى أو الاعتقاد بوجوده تعالى أو بوحدانيته يعاقب عليها الإنسان الذي لا يلتزم بالشريعة، لا يلتزم بالشريعة ولا يلتزم بأحكام الشارع، ولا يعتقد مثلا بنبوة نبينا أو بنبوة نبي الله موسى أو عيسى أو إبراهيم عليهم وعلى نبينا وآله السلام والتحية، مع ذلك يعاقب. ليش؟ لأن العقل المستقل يدرك تلك الأمور وتلك الأحكام. تلاحظون كيف؟ لكنه مستقل، حكم الحاكم هنا غير الحاكم هنا، والشارع يوسع بما هو خالق. نعم، بما هو خالق أصلا يقدر يقلب موازين العقل كلها من خلال تدخله التكويني، لكن بما هو الشارع لا بما هو خالق ومكون. هذا هو المسلك الأول، وقد رفضه الأعلى. ومن هنا هل هناك مسلك آخر؟ نعم، مسلكان آخران نتجا من خلال المناقشة في هذا المسلك الأول. المسلك الأول إذن هو مسلك التنزيه. المسلك الثاني الذي نتج من خلال المناقشة في مسلك التنزيه هو مسلك جعل الحكم المماثل. الذي ذهب إليه الشيخ الإصفهاني رحمه الله وصرح به صاحب الكفاية، لكن مو في أبحاث الحكم الظاهري، فإنه له نظرية أخرى، وإنما في أبحاث الاستصحاب. في التنبيه السابع هناك صرح في باب الاستصحاب بهذا المبنى. مسلك جعل الحكم المماثل يقول: إذا دلت الأمارة على حكم وجوب، الأمارة دلت على وجوب التشهد في الصلاة، بعد ذلك جاء دليل ليثبت أن الأمارة الفلانية خبر الثقة حجة، ماذا يعني حجية خبر الثقة؟ ماذا يعني تعني حجية خبر الثقة؟ الدليل الدال على حجية خبر الثقة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول دليل الحجية، ها؟ يريد أن يقول أن الشارع يحكم ويجعل وجوبا مطابقا لما أخبر عنه الثقة، لما أدت إليه الأمارة، يجعل وجوبا مطابقا لذلك الوجوب الذي أخبر عنه الثقة. الثقة أخبر عن وجوب التشهد الواقعي هكذا، حينئذ ببركة هذا الإخبار زائدا جعل الحجية سوف يتولد وجوب شرعي تكليفي للتشهد. فهذا جعل لحكم مماثل لما أدى إليه خبر الثقة، لمؤدى الخبر، مطابق لمؤدى الخبر. هكذا في حجية الظهور. أي أمارة، أي دليل محرز ظني أنت تلزم، إذا دل الدليل على حجيته فهو يؤدي إلى جعل معنى جعل حكم مماثل لمؤدى ذلك الدليل المحرز أيضا.
شو الثورة موجودة؟ شو بعد؟ وجود التشهد موجود.
هذا راح يخلصنا من ذاك الإشكال. فإنه سوف يتنجز الوجود. سوف يتنجز الوجود. طبعا هنا لابد أن نفكر كيف يتنجز الوجود. أي وجوب هو الذي يتنجز؟ عندي وجوبين، لدي وجوبان، وجوب التشهد الذي أخبر عنه الثقة والموجود في اللوح المحفوظ، وهذا الوجوب الذي ولد بعد أن جاء الثقة وأخبر وجعل المولى خبر الثقة حجة، تولد هذا الوجوب الثاني. الوجوب الأول سميناه وجوب واقعي، والوجوب الثاني سميناه وجوب ظاهري. أي الوجوبين هو الذي تنجز؟ إذا قلنا أن الوجوب الذي تنجز هو الوجوب الواقعي، وقعنا رجعنا إلى نفس المشكلة، فإن هذا التنجز يحتاج إلى قطع، وأين القطع في المقام؟ ما عندي قطع حتى مع مجيء دليل حجية خبر الثقة، أنا مو قاطع. وبالتالي حتى نخلص من هذا الإشكال ويكون هذا الجواب جواباً يخلصنا من الإشكال المذكور، إحنا نريد نصور التنجيز والتعذير بطريقة ممكنة، حينئذ لا بد أن التنجيز والتعذير، أن المنجز هو هذا الوجوب الظاهري في الحقيقة عند صاحب مسلك جعل الحكم المماثل، لا بد أن يكون المنجز عليه هو هذا الوجوب الشرعي، هذا منجز. كيف صار منجز؟ ببركة القطع. كيف وجد القطع؟ لأنه قام الدليل القطعي على حجية خبر الثقة، يعني قام الدليل القطعي على جعل الشارع للحكم المماثل لما أخبر عنه الثقة. إذن هذا الوجوب وجوب مقطوع، إذا صار وجوب مقطوع فحجيته على القاعدة.
يعني فسر الحجية نفسها بالحكم.
أحسنتم،
الحكم
يكون هذا المنجز عليه. لاحظون كيف؟ حتى المسلك الأول، ترى المسلك الأول من يقول مسلك التنزيل يعني فسر دليل الحجية، معنى الحجية هي التنزيل. المسلك الثاني يقول معنى الحجية هي جعل الحكم المماثل.
سيدنا يعني وكأنه عبارة عن بس تفسير للأمر، يعني ما تحس أنه أكو شيء اختلاف، يعني نفس الحكم.
أيه هو التفسير، صحيح هذا التفسير، لكن التفسير يريد يخلصنا من الإشكال. هذا التفسير يقول أنا أفتهم أن المولى من يقول بحجية خبر الثقة العمري وابنه ثقتان وابنه ثقتان، هذا معناه شنو؟ مو معناه أنني نزلت خبر الثقة منزلة القطع، لا، معناه أنني سأجعل حكما مماثلا لكل حكم يخبركم عنه العمري وابنه. هذا معنى الإصفهاني. شو يقول
سيدنا؟ نفس الأمارة الحجية، مثلاً جت بأمارة، هي هاي نفس الأمارة اللي دلت على الحجية، هاي هم أكو جعل حكم مماثل،
أي هم جعل حكم مماثل
السلسل ومن
موش لا من يحتاج هذا، من يحتاجه هذا. هذا من يحتاجه، يعني احنا نكتفي ان ننتهي الى قطع، نكتفي بالانتهاء الى قطع، احنا يكفينا في نهاية المطاف ان ننتهي الى قطع. كيف يعني؟ يعني نحتاج الى ان نقطع بالجعل في نهاية المطاف، واحنا في باب الحجية نقطع بالجعل، في باب الحجية نقطع بالجعل. إذا جاء عندي دليل قطعي، نعم عندي دليل قطعي، تلاحظون كيف؟ فنعم لو أن الحجية وردت في أمارة، يعني دليل محرز ظني، هم نأتي نقول بمسلك جعل الحكم المماثل بها. أما إذا وردت في دليل قطعي فلا نحتاج إلى مسلك جعل الحكم المماثل، هذا المسلك يجي في الأدلة المحرزة الظنية، يعني في الأمارة، في الحجج، في الأمارات، تلاحظون كيف؟ أما إذا دليل قطعي بعد ما نحتاج. طبعا هذا المسلك يخلصنا من الإشكال، ولكن سوف يقع في إشكال آخر، وهو الإشكال الثاني، إشكال شبهة التضاد، إشكال شبهة التضاد الذي تقدم ذكره في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. حللنا الإشكال بس أوقعنا في مطب آخر، فإنه هنا نحن بين أمرين، لو أكو وجوب واقعي للتشهد في اللوح المحفوظ، لو ما أكو، لو أكو لو ما أكو، إذا كان أكو وجوب تشهد راح يجتمع حكماني تكليفياني متماثلاني بت على التشهد. إذا ماكو يعني شنو؟ يعني وجوب التشهد لو التشهد لو مستحب لو مباح لو حرام لو ما واحد منهم، حينئذ سيجتمع حكماني تكليفياني متضادان. هذا هو المشكلة الأساسية كانت هنا، مشكلة التضاد هي المشكلة الأساسية والرئيسية هنا. هذا راح يوقعنا بمطب آخر، خلصنا من مشكلة ووقعنا في مشكلة أخرى. ولذلك هذه مشكلة، هذه مشكلة، وبالتالي ما نلتزم به، لم يلتزم الأعلام به. المسلك الثالث والذي هو المسلك الثاني للتخلص من إشكال المسلك الأول، المسلك الثالث هو مسلك الاعتبار، مسلك جعل الطريقية، اللي من هو صاحبه؟ مرزا رحمه. الشيخ النائيني يقول لا يوجد تنزيل، يوجد اعتبار. الشارع لم ينزل الأمارة منزلة العلم، الشارع اعتبر الأمارة علما. هذا معنى جعل الحجية، اعتبر الأمارة علما، لم ينزل، يعتبر الأمارة علما. شيخنا كيف اعتبر الأمارة علما؟ قال وذلك على طريقة المجاز السكاكي، المجاز العقلي. يعني الشارع قال الأمارة مصداق من مصاديق القطع والظن، لكن المصداق تعبدي واعتباري. أنت عندما تريد أن تطلق الأسد على الرجل الشجاع، هاي اللفظة تطلقها على الرجل الشجاع، مرة تستعمل مجاز لفظي، يعني هذا رجل شجاع وحقيقته هي أنه رجل شجاع، لكن لأنه يشبه الأسد في شجاعته أطلق عليه أنه أسد. هذا واضح؟ أطلق عليه أنه أسد، هذا مجاز أو مو مجاز؟ مجاز. ويا علاقة، علاقة المشابهة. عندنا طريقة ثانية لو. طبعا هذا المجاز شنو؟ مجاز لفظ. عندنا طريقة ثانية لو لا؟ قال نعم، قالوا نعم طريقة ثانية، أن أعتبر في ذهني أن الرجل الشجاع أسد، فأجعل للأسد مصداقين، أحدهما الحيوان المفترس والثاني الرجل الشجاع. هذا الجعل مارسنا فيه التجوز، الاعتبار تعبدي، فلفظ الأسد له مصداقان ويصدق على مصداقين، الأول الحيوان المفترس وهو مصداق حقيقي، والثاني هو الرجل الشجاع وهو مصداق اعتباري. حينما أوجدت المصداقين للأسد، حينئذ عندما أطلق كلمة الأسد على الرجل الشجاع، هذا إطلاق حقيقي لو مجازي؟ حقيقي راح يصير، بعد مو مجازي. أنا ما عندي مجاز في الكلمة في اللفظ، عندي مجاز في الاعتبار، عندي مجاز عقلي. كذلك في المقام، أنا في الجعل هذا، في هذا المسلك، الشيخ النائيني لا يقول بالمجاز اللفظي وأنه سمى الأمارة مجازا أنها علم، وإنما هو يعتبر الأمارة، أن الشارع يعني يعتبر الأمارة علما وأنها مصداق للعلم، لكن مصداق اعتباري، فأوجد مصداقين للعلم أحدهما، فصار هناك مصداقان للعلم، أحدهما المصداق الحقيقي والثاني هو المصداق الموجد الاعتباري التعبدي. فالشارع اعتبر الأمارة علما. إذن صار للعلم مصداقان، المصداق الاعتباري والمصداق الحقيقي اللي هو القطع الوجداني. فإذا صار للعلم مصداقان، للقطع مصداقين، للعلم مصداق، فإذا صار للعلم مصداقان اعتباري وحقيقي، حينئذ الآثار التي كانت تترتب للقطع، الواحد من عدها هذا الأثر العقلي المنجزية والمعذرية، سوف تترتب لهذا المصداق الجديد، تترتب لهذا المصداق الجديد. الشيء المهم هنا شنو الفرق؟ هل هناك فرق بين هذا المسلك الثالث والمسلك الأول، مسلك الاعتبار وجعل الطريقية ومسلك التنزيل؟ لو لا، البعض قال ماكو فرق، البعض ناقش الشيخ النائيني بنفس مناقشة مسلك التنزيل، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح. سيد الشيخ عنده إشارات في أبحاثه العليا إلى هذا النحو، إلى هذا الخلط بين المسلكين، لكن بعد الرأي يحتاج إلى 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 دقة. ما هو الفرق بينهما، بين مسلك التنزيل ومسلك الاعتبار؟ الفرق يا إخوة في مسلك التنزيل، المنزل عندما ينزل يقول أكو شغل، أكو شيئين منزل ومنزل عليه، فهو يرى وجود أمرين ولا يعتبرهما شيئا واحدا، هو لا يريد أن يجعل الأمارة علم، لا، يقول هذا شيء وذاك شيء. أطلب منك أن تنزل، أطلب منك أن تنزل، يعني أريد هذا الأثر مات المنزل عليه تثبته للمنزل، شيئان وأمر. هذا وين؟ هذا مسلك التنزيل. بينما في مسلك الاعتبار مو هيك، مسلك الاعتبار يقول أكو شيء واحد وهو العلم، الأمارة علم أيضا، ماكو شيئان وحقيقتان لكل منهما مصداق، لا، هناك شيء واحد وهو العلم، والأمارة من مصادق العلم. فرق بين المسلكين ويقع الاشتباه بينهما. هذا هو المسلك، هذا يخلص، نعم يخلص، حينئذ الأثر يثبت للأمارة لأنها مصداقة من مصادق القطع، هذا الأثر العقلي يثبت للقطع والأمارة من مصادق القطع. بل شيخ، بل فكيف يثبت؟ بل يا سيد الشهيد عنده مناقشة، مناقشة بل، وهذا واحدة من مناقشاته. سيد الشهيد يعتقد أنه هذا ما عالجنا المشكلة، بل هذا اللي تفضلون به يرد أيضا، وهناك إشكالات أخرى على
السيد الشهيد رحمه الله. تصرف
بالأمارة يعني. القطع له أثر، القطع له أثر، إحنا نريد نرتب هذا الأثر للأمارة، سوينا بالتنزيل ما قبلنا، لأن هذا الأثر عقلي. هنا هل أن هذا الاعتبار قادر على إثبات هذا الأثر؟ هي فكرة الشيخ النائي تفضلوا بها، بلي سلم بها، هي هاي الفكرة. قال بالحقيقة بعد ماكو أمارة، هيك كأنه ماكو أمارة، أكو قطع، يعني ماكو ظن، أكو قطع، وهذا الأثر ممال القطع، فإن ثبت لأحد فردي القطع، الفرد الجديد وهو التعبدي، لكن بالنتيجة يبقى في الحقيقة ما صار عندي قطع. إذا ما صار عندي قطع هذا التعبد، ما الذي يريد أن يفعله؟ ما الذي، هل هو يريد فالمناقشة، المصنف عنده أكثر من مناقشة، طبعا واحدة من المناقشات مناقشة، طبعا نظرية يعني الشيخ الميرزة تحتاج إلى أن نستفيدها من الأدلة، واحدة من المناقشات تقول الأدلة لا تدل على ما ذكره الميرزا.
يعني أقصد أنا عفوا سيد مثلا من كلامنا، أقصد أخويك يعني هي نظرية، إنه مثلا الألفاظ وضعت الأغراض،
نعم،
هو كأنما يريد يقول يعني أنا هاي من طيقة أبو الأسد، يعني أو طيقة معنى الأسد، يعني شخص اعتبار معنى واسع، يعني ممكن أن يشمل شيء ما يحدد.
يعني هو طبعا الميرزا رحمه الله إنما جاء بالنظرية تخلصا من مجموعة إشكالات، تخلصا من مجموعة إشكالات. عندنا مشكلة التضاد، عندنا مشكلة قيام الأمارة مقام القطع الطريق وقيامها مقام القطع الموضوع، هذه كلها هو يدخلها في الحسبان. فالنظرية كنت خلصنا من هذه، هو يعتقد أن النظرية بالنهاية تخلصنا، وهنا باعتبار أن الإشكال هو أن هذا أثر عقلي للقطع، خلص إحنا إذا أوجدنا مصداق للقطع خلص ثبت أثره العقل. هي فكرة الميرزائية هذه محورها. المسلك الأخير المصنف ما يلتزمها بهذا المسلك، يعتقد أن هذا المسلك مسلك قاصر أساسا. هذا المسلك كله يحكي وفق الصياغات، ما راح للعمق كما تقدم منه قدس سيره. هنا ما ركز على الإشكالات، يريد يستعرض. هو يعتقد أن المسلك الثاني والثالث هم قاصرة، مو بس المسلك الأول بيقصر. فيقول قدس سره، سيدنا عندك جواب؟ قال نعم جوابي هو التالي، أننا أن نقول أن الشارع ماذا يريد أن يفعل؟ أن الشارع يريد أن يعطي أثر القطع المن للأمارة، يخلي الأمارة منجزة ومعذرة. واجهتنا مشكلة أن التنجيز والتعذير من آثار العقل، من الآثار العقلية للقطع. ونحن نقول أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما تقدم، عندما قدم الجواب عنها ماذا قلنا؟ قلنا يكفينا لإثبات تنجز التكاليف وعدم قبح العقاب على مخالفتها أن نعلم بأن هذا التكليف، ما هو هذا التكليف المشكوك؟ لو كان ثابتا في الواقع، وأنا ما أدري بثبوته، لو كان ثابتا واقعا، ما أدري أنه ثابت لولا، لكن لو كان ثابتا في الواقع فهو مهم جدا عند المولى ولا يرضى بتضييعه ويعاقب على مخالفته. فإذا النتيجة هي أن العقل يحكم بتنجز كل تكليف مشكوك موهوم مظنون، فضلا عن القطع، احنا كلامنا بالمشكوك، ها، مظنون مشكوك موهوم، علمنا بأهميته عند الشارع لو كان هذا التكليف ثابت في الواقع. يعني هذا التكليف منجز، هذا التكليف المشكوك الذي نعلم بأهميته عند الشارع على تقدير ثبوته، هذا هو. إذن نحتاج في الحقيقة من الشارع أن يبرز لنا اهتمامه، كل هذا اللي نريده من الشارع، أن يبرز لنا اهتمامه بهذا التكليف المشكوك على تقدير ثبوته في الواقع. بس هذا الريد، إذا الشارع أبرز لنا هذا الاهتمام حينئذ صار هذا التكليف منجزا وخرج عن دائرة قبح العقاب بلا بيان لو آمنا بتلك القاعدة. هذا الإبراز في مرحلة الصياغات، في مرحلة التشريع، خلي شرع لي بأي طريقة كانت أن يثبت لي الاهتمام، أن يسوي لي خطاب ظاهري، هذا الخطاب الظاهري يصوغه بنحو التنزيل أو يصوغه بنحو الحكم المماثل أو يصوغه بنحو الاعتبار والطريقية، مشكلة. يعني أن صاحب المسلك الأول أوجد لنا جوابا، صور لنا منجزية الأمارة، صاحب المسلك الثاني أيضا صور لنا منجزية الأمارة، أبو المسلك الثالث هم صور لنا منجزية الأمارة، خلاص هذا إحنا نريد طريقة لتصور لنا منجزية الأمارة، وقد فعله كل واحد من هذه المسالك، لكن على أساس أي نكتة؟ على أساس هاي النكتة، أن التنزيل أو الاعتبار أو جعل الحكم المماثل، كل هذه الطرق إنما أثبتت لنا أن الشارع يهتم بهذا التكليف المشكوك على تقدير ثبوته. هذه النقطة فقط. فقط احنا نريد من الشارع ان ياتينا بخطاب يثبت لنا اهتمامه بالتكليف المشكوك على تقدير ثبوته. كل هذه المسالك تقوم بهذا الدور، كل هذه التفاسير لدليل الحجية تقوم بهذه الدور. وإن كنا نعتقد أن أفضل، أنا ما صرح به هنا لكن عنده قد يستفاد من بعض عبائره، أن في أبحاثه العليا، أن أفضل طريقة تعبيرية جعلية هي طريقة الشيخ النائيني رحمه الله، لكن هل هي نستفيدها من الأدلة أو لا؟ هذا أمر آخر، اسمحوا لي أطبق. قال قدس سره. وأما الاستشكال الثاني، أحسنتم شيخنا، لكن يعتمد على هاي النكتة. بل يعني المسلك الأول ناجح، لكن ناجح على أي أساس؟ على أساس أنه أبرز، أنه أثبت لنا الاهتمام. الثاني هم ناجح، الثالث هم ناجح، لكن نحتاج إلى هذه. بل وهذا مدلول التزامي، هذا اللي تقولونه هم صحيح. قال وأما الاستشكال الثاني فينشأ، يا استشكال ثاني، ها عندما قال ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا وما هو الحكم الذي يحقق ذلك. خب هذا الإشكال ينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء، المسلك الأول أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي، وين؟ في المنجزية والمعذرية، مقامه في المنجزية والمعذرية. تحصل هذه الإقامة، تحصل بعملية تنزيل لها للأمارة منزلته، منزلة القاطع يعني الطريق، من قبيل مثل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. هذا المسلك الأول. ومن هنا إشكال المسلك الأول يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح، يعني يشترط فيه فيما إذا كان للمنزل عليه وهو القط أثر شرعي. هذا الأثر الشرعي إذا كان هناك أثر شرعي حينئذ بيد المولى، أثر شرعي وصفه صفته نعته أن بيد المولى توسيعه، توسيع ذلك الأثر وجعله على المنزل، إثباته وتوسعته ليكون في المنزل ومن آثار المنزل اللي هو الأمارة. تماما مثل الطواف والصلاة، عندما نزل الطواف منزلة الصلاة لأن الصلاة لها أثر شرعي وهو الطهارة، عندما نزلها وسع هذا الأثر الشرعي ليأتي في الطواف أيضا. وفي المقام هذا الشرط غير موجود، القطع الطريقي ليس له أثر شرعي، بل الأثر المنظور والمترقب عقلي، والشارع بما هو الشارع لا يمكن أن يوسع أو يضيق الأحكام العقلية، وهو هذا الأثر العقلي حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، فكيف يمكن التنزيل؟ يعني لا يمكن التنزيل. وقد تخلص بعض المحققين الإصفهاني رحمه الله وكذا صاحب الكفاية في الاستصحاب عن الاعتراض، الوارد على مسلك التنزيل، أو عن الاعتراض عن أصل الإشكال الثاني اللي نريد نجاوبه، المهم أي منهما، برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، سميه الحكم المماثل لما أخبر عنه الثقة. فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها، السورة ظاهرا، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. بس أرجع لهاي العبارة، يتنجز الوجوب وبذلك، إذا جعل المولى وجوبا ظاهريا يتنجز الوجوب، يا وجوب يا إخوان، وجوب التكليف الظاهري، ها حتى نخلص ليش، وإلا إذا ما قلنا هالشي ويتنجز ذاك الوجوب عدنا إلى المربع الأول، هذا تنجز عليه كيف يثبت؟ راح يصير عنده مسلك ثالث الآن. وتخلص المحقق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظن علما. الإقامة تتمثل في اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي السكاكي. حينئذ ينحل الإشكال كيف والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري. والصحيح هذا المسلك الثالث، لكن هذا المسلك مو تام، ما أشار إليه المصنف، ما أشار للإشكال عند المصنف. هذا المسلك أيضا ما يخلصنا من الإشكال، لأن هذا المسلك مو تام في نفسه. والصحيح المسلك الصحيح هو هذا، أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز. يعني شنو قيامها؟ يعني وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا على التقدير، على تقدير القول بها بالقاعدة، قاعدة قبح العقاب. قيام الأمارة إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك، اهتمامه على نحو، هذا الاهتمام على نحو لا يرضى بتفويته، بتفويت هذا التكليف على تقدير ثبوته كما تقدم في يوم أمس. وعليه فالمهم هذا القيام أن يبرز لنا المولى الاهتمام. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري الأمارة في مقامنا وحتى الأصل العملي أن يكون هذا الخطاب مبرزا لهذا الاهتمام من المولى. يعني أكو اهتمام، هذا كافي، لأن هذا هو جوهر المسألة. هذا رأي السيد قدس قدس يعني. بلي. وأما لسان هذا بلي، والصحيح هو المسلك الرابع من كلمنا وكلمتنا والصحيح. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك تفسيرية، وكون ذلك هذا الإبراز والصياغة بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم، أو جعل الحكم تنزيل الظن، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى، أو جعل الطريقية، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي. وإنما ملاك الحقيقي ما هو؟ إبراز اهتمام المولى بالتأكيد على نحو لا يرضى بتفويته، وإنما هو مسألة تعبير فحسب. وكل التعبيرات وكل التفسيرات هذه وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا هو المنجز في الحقيقة. والحمد لله رب العالمين.